اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع القصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة المرجوة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالحب أتيت لكم، وما أتيتكم إلا حبا في الله، مع مرضي وألمي، إلا أنني حرصت أن ألقى هذه الوجوه النيرة في هذا البلد الكريم المضياف الحبيب إلى قلبي. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله ألا أحرمكم أبدا من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. وأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. ما أسعد وأجمل أن تجلس في بيت الله تبارك وتعالى في مجلس علم بعد أن من الله عز وجل عليك بالصيام هذا النهار وصلاة قيام الليل صلاة التراويح، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اختار إخوانكم هذا العنوان ولم أختره أنا، ولا أريد أن أخرج على اختيارهم. اتبعوا ولا تبتدعوا. وأنا لا أود أن أقف مع الشطر الثاني في هذه الليلة الكريمة، إنما أريد أن أقف مع الشطر الأول، اتبعوا، مع ثمرة الاتباع وفضل الاتباع ومكانة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسألك بالله أعرني قلبك وسمعك. أقول أيها الأفاضل، إن الله تعالى قد من على هذه الأمة العظيمة الميمونة المباركة، الأمة المرحومة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من عليها بأعظم نعمة وأشرف كرامة، ألا وهي نعمة كمال الدين، ألا وهي نعمة تمام الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأبشر يا من رضي الله لك الإسلام دينا، ويا من أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنا أقول بكل ثقة وبملء فمي، والله ما كرمت هذه الأمة إلا بالتوحيد واتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كرمت الأمة إلا بالتوحيد واتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من زعم أن محمدا، ما هذا البخل، صلى الله عليه وسلم، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، أي فقد أعظم على الله الافتراء. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فمن أعظم نعم الله علينا أن خلقنا موحدين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أما نحن فقد نشأنا في بيوت توحد الله جل وعلا، فوحدنا الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم من علينا فبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وأبقى هذا القرآن في هذه الأمة إلى أن يرث الأرض من عليها، ليكون حبلا ممدودا وموصولا بين هذه الأمة وبين الله. ثم شرف الله الأمة فجعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعلهم يحملون نفس المنهج ويرفعون نفس الراية التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي، خلي بال حضرتك، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد من الحديث: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون. اللهم اجعلنا من حواري رسولك يا أرحم الراحمين. والحواري هو الناصر والمؤيد والمعين، فمن رحمة الله بنا أن أبقى العلماء في الأمة ليذكروا الأمة بذات المنهج الذي بعث به المصطفى، وليذكروا الأمة بالقرآن الذي أنزله الله على المصطفى. وما أسعد وأروع هذه اللحظات التي تجتمع فيها الأمة لتسمع القرآن من إمام مبارك كريم يسعدنا بتلاوته المتقنة التي تصل إلى القلوب. والله لكأني أسمع لأول مرة: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. فجزى الله عنا إمامنا الشيخ دكالي خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنه من أولادنا الأئمة جميعا وإخواننا خيرا، تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، وجزانا وجزاهم وجزاكم خير الجزاء. أيها الأحبة، من أعظم نعم الله عليك بعد التوحيد أن تتبع رسول الله. هذا إن دل فإنما دل على حبك لله ابتداء، ثم على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. المتبع محب، والمبتدع ليس محبا وإن زعم أن قلبه مليء بالحب. وقد أمر الله أهل الإيمان أن يحققوا الاتباع لسيد الخلق وحبيب الحق بعد تحقيقهم للتوحيد به جل وعلا، فقال تعالى في آيات كثيرة، قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حبيبي في الله، لا ينبغي أبدا أن ترد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدرك عقلك مراد رسول الله. يعني قد يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أو يبلغنا بحديث صحيح لا يستوعبه العقل ولا يدركه العقل، فليس معنى ذلك أن ترد الحديث ما دام قد ثبتت صحة الحديث عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أضرب لحضراتكم مثالا سريعا: مثلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح البخاري وفي صحيح مسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح أو لينزعه، فإنه يحمل في إحدى جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. أو إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم. لا ينبغي أبدا لمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لمحب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: لا، ما هذا؟ لا ينبغي أن يطرح العلماء مثل هذه الأحاديث، لأننا نعيش عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضائيات وعصر أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك. هذا الطرح ربما يكون حجر عثرة أمام انتشار الإسلام في بلاد الشرق وبلاد الغرب. كيف لو سقط الذباب في إناء أمام عيني وبين يدي كيف أغمس الذبابة بدعوى أنه يحمل في جناح دواء أو داء وفي الآخر دواء؟ وبكل أسف قد يرد الحديث لأن العقل لم يستوعب الحديث، وأنا لا أنكر دور العقل ولا أقلل من شأن العقل، لكن لا ينبغي أن أجعل من العقل حاكما على النص القرآني أو على النص النبوي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصوله. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لابد من أن ترجع إلى نور الوحي، إلى نور القرآن والسنة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلما خرج علينا عالم ألماني من جامعة هال بألمانيا، هذا العالم يسمى بريفيلد، وسمع هذا الحديث الذي ذكرت وأجرى هذه التجربة العلمية وهو ليس مسلما، عرض الإناء للذباب فسقطت ذبابة في السائل، ثم أجرى تجربة علمية مجردة فوجد بالبحث العلمي أن الذبابة تحمل في جناح من جناحيها نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أنواعا خطيرة من الحميات كالتيفويد والدوسنتريا وغير ذلك. فإذا سقطت الذبابة تسقط بجناح، فإذا لامس جناح الذبابة أي سائل، كوبا من الشاي أو من العصير أو من اللبن أو من الماء، تفرز الذبابة هذه الجراثيم التي تسبب الحميات. واكتشف هذا العالم بالبحث العلمي أن الذبابة في نفس الوقت تحمل على منطقة البطن وعلى الجناح الآخر نوعا من أنواع المضادات الحيوية، نوعا من أنواع الفطريات التي تسمى أو سماها أميوزا موسكي. هذا الفطر مضاد للجراثيم التي أفرزته الذبابة من جناحها الأول. ثم قال: جرام واحد من هذا الفطر الذي يسمى أميوزا موسكي يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم صرخ هذا العالم حين قال: والعجيب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد لهذه الجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. فمن الذي علم محمدا ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق عن الهوى، ليس بالضرورة أن يستوعب عقلي مراد رسول الله. أنا أريد لك أيها المحب الصادق، اسمع لنا ولده، أريد لك أن تكون بين يدي حبيب الله جل علاه وصلى الله عليه وآله ومن والاه، أريد لك أن تكون بين يدي المصطفى كالميت بين يدي مغسله. حضرتك استوعبت دي؟ انتوا معايا ولا تعبتوا من صلاة التراويح؟ انا تعبان بس لما جلست معاكم جاء المدد، فخلي بالك معايا. بقول لك عاوزك تبقى مع النبي، ما تصلي عني صلى الله عليه وسلم. اريد ان تكون مع رسول الله كالميت بين يدي مغسله. خلاص، هو ده الاتباع، ان تستسلم بقلبك وعقلك وجوارحك وكيانك لرسول الله، وأن تقول: أنا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن رفع قدمه اليمنى سأضع قدمي اليمنى، وإن رفع قدمه اليسرى سأضع قدمي اليسرى، وأنا متبع للأثر لازم لهذا الدرب وسائر على هذا الطريق، وأنا أقسم لك بالله لو سرت على الأثر ولزمت الدربة ستجد النبي حتما في آخر الطريق ينتظرك على حوضه الأصفى ونهره الكوثر ليسقيك من هذا الحوض شربة إن ذقت طعمها لن تظمأ أبدا حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. ملكش خيار، ملكش خيار مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ملكش خيار، ملكش اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا ماليش اختيار مع رب العزة، لأنني مسلم مستسلم مذعن منقاد محب، لأنه لا بد أن تكون محبا لله، لا بد أن تكون في غاية الرضا عن الله، لا بد أن تكون محبا لرسول الله وفي غاية الرضا عن رسول الله. لأن العبد إن أذعن للأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو كاره فليس عبدا عابدا لله جل وعلا، وليس عبدا محبا لرسول الله. أما إن أحب العبد ربه وأحب رسوله ولم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي ولم يقف عند الحد فليس عبدا عابدا لله، بل لابد للعبد المحب أن يكون مذعنا منقادا مستسلما، وهو في الوقت ذاته في غاية الحب لله ورسوله وفي غاية الرضا عن الله ورسوله. هل للميت بين يدي مغسله اختيار؟ أبدا، يجلسه يقلبه إلى غير ذلك، لا خيار له، خلاص فقد الخيار وفقد الحركة. كذلك المحب الصادق مع رسول الله لا خيار له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله أنا أتألم غاية الألم حين أرى بعض أحبابنا في الروضة الشريفة، وأنا أعلم أن هؤلاء ما أوصلهم هنالك إلا الحب، لكن أتألم غاية الألم وأقول: يا أخي أين الحب الحقيقي؟ أين التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في الروضة الشريفة ترفع هاتفك المحمول لتتصل وأنت في الروضة بأي عزيز لديك أو حبيب إليك وترفع صوتك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا ينافي الأدب، والله هذا ينافي الأدب، ولا أغالي ولا أبالغ إن قلت هذا ينافي الحب الصحيح الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتوهم أن مجرد رفع الصوت على النبي في حياته فقط هو الحرام، بل رفع الصوت حرام عليه في حياته، ورفع الصوت في مسجده الشريف حرام كذلك. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي يوما وإذ برجل قد حصبني بحصاه. عاوز حضرتك تعيش معايا الموقف ده، سائب بن يزيد واقف في المسجد النبوي وبعدين رجل من الصحابة رماه بحصاه صغيرة كده، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب. يا سلام على الأدب، عمر لا يريد أن ينادي على السائب بصوت مرتفع في المسجد الشريف، فرماه بحصاه عشان يلفت نظره. قال: فنظرت إليه فإذا هو عمر، فأشار إلي، مش بقوله تعالى يا فلان، لا، فأشار إلي فذهبت إليه. قال عمر، قال السيف، فأشار على رجلين وقال: عمر ائتني بهذين الرجلين، هات للرجلين اللي هناك دول. فذهب إليهما السائب وقال: كلم أمير المؤمنين، اذهب إلى أمير المؤمنين. فذهب الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فسألهم عمر وقال: من أين أنتما؟ انتم منين؟ قال: من الطائف. فقال عمر: والله لو اعلم انكما من اهل البلد، اي من اهل المدينة، لاوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله. انظروا الى ادب الصحابة، انظروا الى حقيقة الحب والاتباع. يقول ابو بكر رضي الله عنه: انما انا متبع ولست بمبتدع. يقول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انظروا إلى علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت إن أردت أن تمسح على الخف تمسح على أعلى الخف، لا تمسح على باطن الخف الذي تطأ به التراب. يقول علي: لو كان الدين بالرأي، يعني لو لم يكن الدين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءا واقتفاء به لمسحنا على باطن الخف ولن نمسح على أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. ويقول عبد الله بن مسعود، وقد اختار إخوانكم هذه الكلمة من أثر عبد الله بن مسعود وهو أثر رواه الطبراني وغيره بسند صحيح، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا قول الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر يا الله يركب الناقة، يركب الناقة ويطلع يمشي بها في شوارع المدينة، يطوف شوارع المدينة، يدخل إلى شارع ويخرج من شارع ويدخل. إيه يا ابن عمر ماذا تصنع؟ اسمع اسمع وخلي بالك، لأنها عاوزة رقية أوي، عاوزة حب عالي. إيه بتعمل إيه يا ابن عمر؟ اسمع، يقول: لعل خفا يقع على خف. لا معلش وضح لنا مولانا دي شوي. لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. يا خبر، معقول الكلام ده؟ طب إذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله، فكيف يكون حاله مع رسول الله؟ الاتباع يا أخوانا مش كلمة، المحبة الصادقة لرسول الله مش كلمة. لأن بعض أحبابنا يقول لك: إحنا حبايب النبي يا جدع، واحنا بتوع النبي يا جدع، واللي يحب النبي يسوق، هي عربية ترمس. لا، ده الاتباع امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد، والحب له صلى الله عليه وسلم اتباع. يا سلام على كلام الإمام مالك: إمامكم هنا وإمامنا وعلى رأسنا وفي عيوننا. يا سلام، والله العظيم كلمات الإمام مالك هذه تكتب بالعيون الدامعة، لأنها عندي أغلى من ماء الذهب. اسمع ماذا قال الإمام مالك يا الله. قال رضي الله عنه ورحمه، ويجوز الترضي على كل أحد رضي الله عنه وعنكم أجمعين، قال الإمام مالك رحمه الله: تعال حبيبي تعال تعال، ونحن نتكلم في الحب كيف نردك وما أتى بك إلا الحب، تعال عاود تسلم أجي لك. اقعد جنبي هنا، بسم الله تفضل اشرب، يلا بسم الله، لا اشرب اشرب بسم الله، ربنا يكرمك بسم الله، ربنا يشفيك ويعافيك. اسمع بقى ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: من ابتدع، والله تخلي بالك من الكلام ده، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ده كلام خطير. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا، ما تصلي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ، أي على عهد المصطفى، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والله رزقني الله بكلمات الإمام مالك الآن، لأنني ما عددت لكم موضوع. أقول الكلام ده تاني: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم من الدين، فكيف يكون بعد عهده صلى الله عليه وسلم من الدين؟ ولذلك لما جاء الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، رجل سأله سؤالا عجيبا لمن مالك في المسجد النبوي، فجاءه رجل بيقول له: يا إمام، من أين أحرم؟ ألبس ملابس الإحرام منين؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: ولكني أريد أن أحرم من عند القبر الشريف. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فتنة إيه؟ أنت عاوز تقارن الميقات بالقبر الشريف؟ مش ممكن طبعا، لا وجه المقارنة بين ذي الحليفة كميقات ومكان وبين المسجد النبوي بالقبر الشريف. بل هناك من علمائنا من قال: الحجرة النبوية بالجثمان النبوي أشرف من الكعبة، الكعبة أشرف من الحجرة بدون الجثمان، أما الحجرة بجثمان النبي أشرف من الكعبة، لأن النبي نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فكيف بحرمة سيد المؤمنين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم؟ فالرجل بيقول له: لا، أنا من أحرم من ذي الميقات، أنا لن أحرم من ذي الحليفة، أنا هاجي أحرم من هنا، من عند القبر الشريف، عند من القلب المسجد النبوي. والإمام يقول له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: يا إمام، وأي فتنة هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما رحت 3-4 كيلو إلى ذي الحليفة، لا أنا هحرم من هنا، إنما هي أميال أزيدها. اسمع للعلماء، اسمع للأئمة، اسمع للربانيين المحبين لرسول الله الذين يجلون رسول الله حق جلاله ويقدرونه حق قدره. قال له الإمام، الرجل بيقول له: أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله؟ استوعبت المعنى ده؟ انت بقى ابو العريف متصور انك احرص على الدين من رسول الله؟ تتخيل وتتوهم انك احرص على الاجر من رسول الله؟ ابدا. جاء 3 رهط الى بيوت ازواج النبي يسألون عن عبادته، فلما اخبروا عنها كأنهم تقالوها، والحديث في الصحيحين من حديث انس، فقالوا: اين نحن من رسول الله؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تتوهم أنك أحرص على الخير وأحرص على الأجر من رسول الله، فأعرف الخلق بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى الخلق لربه هو النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه الآية في فضل الاتباع وأعيش معها شيئا من الوقت وأختم بها. قال الله جل وعلا: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انتبه معي، هذه الآية تسمى آية المحبة، بل ومن علمائنا من سماها آية المحنة، ادعى قوم المحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فابتلاهم الله أي اختبرهم بآية المحبة أو بآية المحنة، فنزل قوله تعالى قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمخالفة النبي فتنة في الدين. قال الحافظ ابن كثير: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ: فليحذر الذين يبتدعون في دين الله ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة بالكفر في قلوبهم أو بالفسق أو بالابتداع، فهذه ثمرة مرة للإعراض عن رسول الله، وهذه ثمرة حلوة لاتباع رسول الله يحببكم الله. أول ثمرة، أول ثمرة لاتباعك أن الله عز وجل يحبك. حضرتك تخيلت اللي أنا بقوله ده؟ والله العظيم ما وقفنا عنده بقلوبنا. نعم ربما نكون قد سمعناه. بقول لحضرتك لو اتبعت النبي أول ثمرة من ثمرات اتباعك أن الله يحبك، هل استوعبت هذه الكلمة؟ يا أخي كيف أكون حالك لو قلت لك كما قلت لكم العام الماضي هنا، كيف أكون حالك لو قلت لك إن علي بن أبي طالب رضي الله يحبك، رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو علمت أن الصديق رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك؟ فكيف لو علمت أن مالك الملك وجبار السماوات والأرض يحبك؟ هل استوعبت المعنى يا أخي؟ والله الذي لا إله غيره، إن حب الله للعبد، إن حب الله للعبد أمر تقف أمامه كل مفردات اللغة عاجزة حيرة، لا يستطيع البلغاء ولا الفصحاء أن ولو اجتمعوا أن يعبروا عن هذا الشرف وعن هذا الفضل، عن محبة الرب للعبد. أنا لا أقول محبة العبد للرب، وإنما عن محبة الرب للعبد جل جلاله. اسمع لربك تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمع اسمع: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى أحبه، حتى أحبه. طب كيف لو أحبك الملك؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفس المؤمن، أي في قبض روح العبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. انظروا إلى فضل الله، كنت سمعه الذي يسمع به. في رواية أخرى قال جل وعلا: فبي يسمع، فبي يبصر، فبي يبطش، فبي يمشي، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يتحرك ولا يخطو إلا لما يرضي الله. لا نعطل صفة من صفات الله ولا نشبهها، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مستو على عرشه وهو معنا، معية خاصة ومعية عامة. أما المعية الخاصة فمعية النصر والحفظ والمدد والتأييد، وأما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة والإرادة، وهو مع ذلك مستو على عرشه. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. جل جلال ربي، انظر إلى ثمرة الحب. لو اتبعت النبي أحبك الرب العلي، فكيف لو أحبك الرب العلي؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل اسمع، إني أحب فلانا فأحبه. فأحبب. حضرتك تصورت ربك جل وعلا يذكر اسمك، يذكر الملك اسمك لجبريل: إني أحب فلانا. لو استوعبت المعنى والله لخشع قلبك وبكت عينك. والله لما ذهب النبي إلى أبي بن كعب يقول له إيه؟ بيقول له: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. اسمع، أبي نسي كل شيء وانشغل بقضية واحدة. بيقول له إيه؟ بيقول له: وذكرت أنا عند ربي. استوعبتها دي؟ وذكرت أنا عند ربي، يعني ربنا سماني. قال لك أبي، قال جل وعلا: اقرأ على أبي بن كعب، ذكرني ملك الملوك، ذكر اسمي. فربك يذكر اسمك: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب. فيحب جبريل، وبعدين ينادي جبريل في الملأ الأعلى في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، ويذكر جبريل هو الآخر اسمك. فيحبك أهل السماء. تصور لما يبقى فلان أو فلان أو فلان معروف لجبريل، ومعروف لميكائيل، ومعروف لإسرافيل، ومعروف لملائكة الله ولحملة العرش. الله أكبر، يعرفونك باسمك. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل إلى الأرض وينادي: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال المصطفى: فيوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا ولكم القبول في الأرض، واجعلنا يا رب من عبادك الصادقين. انظروا إلى ثمرة الاتباع. ورب الكعبة لو لم نخرج الليلة من ثمرات الاتباع إلا بمحبة الله جل وعلا للمتبعين لسيد النبيين وإمام المرسلين لكفى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد حب الله لك وبعد مغفرة الله لك لذنوبك؟ المتبع يغفر الله ذنوبه. وأبشر، أبشر أيها الموحد، أبشر أيها المتبع، أبشر أيها المحب لله ورسوله، أبشر يا من صمت الشهر، أبشر يا من قمت الليالي، الليالي الكريمة الماضية، أبشر بمغفرة الله لك، أبشر بفضل الله عليك، أبشر بمحبة الله لك. والله لولا أنه جل وعلا يحبك ما أعانك على طاعته، والله لولا أنه يحبك ما هيأك لطاعته، وما وفقك لصيام الشهر، وما أعانك على قيام الليل، وما أعانك على قراءة القرآن، ولا على الصدقة، ولا على الذكر، ولا على النفقة، ولا على الإحسان. أولست الآن في توبة لله جل وعلا؟ ألست في توبة؟ ألم تخشع؟ ألم تبكي؟ ألم تدمع؟ ألم تترك عملك؟ ألم تترك بيتك؟ ألم تترك امرأتك وبناتك وأولادك؟ وأتيت قبل العشاء لبيت الله جل وعلا، وها أنت في بيت الله من قبل صلاة العشاء. صليت العشاء في جماعة، وصليت التراويح، ورق وبكت عينك، ورق قلبك، وخشعت جوارحك، وأنت تدعو الله في سجودك أن يغفر لك، وأن يتوب عليك، وأن يتقبل منك. أليست هذه من أعظم وأشرف صور التوبة إلى الله؟ أنا أجزم لك كما قلت بأن الله يحبك. وليس هذا من كيسي أنا ولا من عندي، إنما هو قول ربي. ألم تقرأ قول الله: إن الله يحب التوابين. أنت محبوب لله يا حبيب التائب، يا حبيب الموحد، يا حبيب المتبع، أنت حبيب لله. والله أبشر ولا تيأس ولا تقنط أبدا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمع لربك يقول جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. معقول أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب ومع ذلك ينسبهم عبادا له؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل توحد الله؟ هل تؤمن برسول الله؟ والله الذي لا إله غيره لن تلقى الله بحسنة أعظم من التوحيد، ولن تلقى الله بحب أعظم من حبك له وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبشر بفضل الله عليك وبمغفرة الله لك. يقول جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أذنب عبد الذنب فقال العبد: يا رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، أين يذهب العبد إلا إلى الرب، أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، أنا لست ملكا ولست نبيا مرسلا، بل أنا بشر، قد أتوب وأبكي وأتألم، وبعد ساعة أضعف وأدخل على نفس الموقع الإباحي مرة أخرى. هكذا يقول أولادنا: والله يا شيخ بتوب وببكي بتذلل إلى الله عز وجل، لكن خمض ساعة ساعتين أضعف، أرجع تاني أفتح النت وأدخل على الموقع الإباحي، أو أمسك الجهاز وأبحث عن فيديو كليب، وبعدين أقضي ساعة نصف ساعة أبكي وأتألم وأرجع أتوب. اسمع: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. انت مالك يا أخي، بلغة المصريين عندنا انت مالك يا أخي، انت تتعامل مع الملك، مع رب كريم، بس بشرط وأنت تتوب وتستغفر إياك أن يكون قلبك مصرا على المعصية والعودة إليه. فمن استغفر بلسانه وقلبه مصر على المعصية فقد استغفر استغفار الكذابين. زي واحد فاتح فيلم إباحي وقاعد مركز معاه قوي، وبعدين يتذكر أنه كان صائم، كان صائما، فانبحلق كده يقول: أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين، استغفار الكذابين. إنما استغفار الصادق يبكي، تألم قلبه، بيحترق، بيبكي، خايف، وبعدين بعد ساعة بعد ساعتين بيضعف، خلاص هذا بشر. اعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. لما تسمع للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأختم بهذا الحديث الجميل حتى لا ييأس أحد ولا يقنط أحد، وليعلم فضل الاتباع أنه سبب لمحبة الله له وسبب لمغفرة الله عز وجل له لذنوبه. أقول: مهما عظم الذنب، ما دمت قد تبت فندمت على الذنب وأقلعت عن الذنب وأخلصت التوبة إلى الله وعملت صالحا وتبت قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع الشمس مغربها، حققت هذه الشروط الخمسة، اعلم بأن الله جل وعلا يغفر ذنبك وإن عظم. فمهما عظم الذنب فإن عفو الله أعظم، ومهما كبرت الخطيئة فإن رحمة الله أكبر. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. روى مسلم في صحيحه وأختم به من حديث بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. إيه؟ طهرني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع ارجع، استغفر الله وتب إليه. يا الله، صلى الله على الرحمة المهداة. خلي بالكم يا شباب، لأن الإسلام متهم الآن بتعطشه للدماء. رجل جاي للنبي بيعترف بنفسه، جاي برجليه كما نقول في مصر، جاي يعترف برجليه ولطهرني يا رسول الله. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فمضى ماعز بن مالك غير بعيد، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه تاني. أيوة تاني. فمضى ماعز بن مالك غير بعيد، ثم جاء في المرة الثالثة يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. والله العظيم يا إخواني، لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه. مش الحق، امسكوه، اسجنوه، هاتوه، اجلدوه، اذبحوه، ابدا. مره واثنين وثلاثه وماعز مصر، حتى اذا كان في الرابعه، رابع مره بنص الروايه، حتى اذا كان في الرابعه قال يا رسول الله طهرني. قال وما ذاك؟ الرسول بيقول له وما ذاك، اطهرك من ايه؟ فقال له بانه زنى. اللهم احفظ اولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا وطهرنا يا رب العالمين. اخبر النبي بانه وقع في الزنا، ومع ذلك خلاص ده اعترافه يا اخواني. خلاص الرجل مرة واثنين وثلاثة واربعة واعترف بانه زنى، ومع ذلك النبي بيقول ابيه جنون. الله، أبيه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله. خلاص يكفي يا رسول الله. لا، أشرب خمرا فلعبت برأسه؟ فقام أحد الصحابة فاستنكه، يعني شم نكهة فمه، قالوا لا مش شرب خمرة يا رسول الله. كل ده ويتهم الإسلام بأنه دين متعطش للدماء، ودين تطرف، ودين إرهاب، ودين أصولية ووصولية وفضولية وفوضوية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الإسلام الآن في الليل والنهار من الشرق والغرب. أربع مرات وبعد ذلك يقول أبيه جنون؟ قالوا لا. أشرب خمرا يعني فلعبت الخمر برأسه فلا يعي ما يقول؟ قالوا لا. فأمر النبي به صلى الله عليه وسلم فرجم. وجاء النبي بعد يومين أو ثلاثة، دخل على أصحابه وهو يقول استغفروا لماعز بن مالك، استغفروا لماعز بن مالك. فقال الصحابة رضي الله عنهم غفر الله لماعز بن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. الرجل الزاني ده يا أخي انت عبد يا حبيبي، لا تتألى على الله ولا ترجم الآخرين بالحجارة، فبيتك من زجاج رقيق، قد أزل أنا وقد تزل أنت في أي لحظة من ليل أو نهار، فلا تتألى على العزيز الغفار، ولا تحكم لفلان بجنة ولا على فلان بنار، هذا من سوء الأدب مع الملك جل جلاله. استغفروا لماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرة حتى جاءته امرأة من الأزد أو من غامد من الأزد، وهي تقول طهرني يا رسول الله. قال ويحك، ارجعي ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. المرأة بتقول للنبي أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالت بأنها حبلى من الزنا. قال لها أنت؟ قالت أنا. اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي. انظروا إلى الرحمة يا شباب، ما ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب هذا الجنين؟ ارجعي حتى تلدي. فعادت المرأة حتى وضعت ولدها، وجاءت بولدها في خرقة في لفائفة، وقالت يا رسول الله ها هو قد ولدته. ده جاء مصر على الحد، تريد أن تطهر في الدنيا قبل أن تلقى الله بذنبها في الآخرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي ارضعيه حتى تفطميه. اهدى، سنتين؟ استوعبت المعنى ده؟ ارجعي ارضعيه حتى تفطميه. فعادت المرأة وارضعت طفلها حولين كاملين، بدليل في الرواية انها جاءت بالولد وفي يده كسرة خبز، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ها هو يا رسول الله قد فطمته. لا لا لا، ده موقف كبير. ده المرأة ما زورتش جواز سفر وهربت لأوروبا ولا هربت لأمريكا، ده جاية على رجلها مصرة أن يقيم النبي عليها الحد. ليه؟ اسمع اللي هقوله ده. لأن هؤلاء ما تربوا على مراقبة البشر ولا على مراقبة القوانين البشرية، بل تربوا على مراقبة رب البرية. خالد بن الوليد بحجر، فجاء الحجر فتنضح الدم من المرأة، فجاء الدم على وجه خالد، فسبها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، انتظر، لا تسب المرأة، مهلا يا خالد، اسمع اسمع. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت، لو تابها صاحب مكس لغفر له. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هو الذي يفرض على الناس ضريبة ظالمة جائرة بغير وجه حق وبغير عدل. والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. اسمع. ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها ودفنت. فصلى مش فصلية كما قال بعض إخواننا في بعض الروايات، لا لا لا، فصلى بفتح الفاء والصاد، أي فصلى هو صلى الله عليه وسلم عليها. هل معك دليل على أنه هو الذي صلى؟ نعم، معي دليل في صحيح مسلم في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قام فصلى عليها، فقام لي عمر فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ انظروا إلى فضل الله. فأنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة ألا يردنا الليلة إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اللهم ارحمنا يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ المذنبون، يا من إليه يلجأ المستغفرون، يا من إليه يلجأ المقصرون، يا من إليه يلجأ المقصرون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم إنا قد وقفنا على بابك سائلين، ولرحمتك ومعروفك طالبين، ولفضلك راجين، فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من عفوك يائسين، ولا من فضلك وكرمك محرومين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اجعل مآلنا إلى جنانك، اللهم اجعل مآلنا إلى جنانك، وحرمنا على نيرانك، اللهم حرمنا على نيرانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، واختم لنا الشهر برحمتك ورضوانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اجعل ليبيا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد الإسلام، اللهم اجعل ليبيا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد الإسلام. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، واقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، وأكرمنا ولا تهنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.